بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديث موصولا من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في القواعد الكلية للشيخ الإسلام ابن تيمية أو المسمى بالقواعد النورانية الفقهية.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولقد كان أحمد رحمه الله يعجب ممن يدع حديث الوضوء من لحوم الإبل مع صحته التي لا شك فيها وعدم المعارض له، ويتوضأ من مس الذكر مع تعارض الأحاديث فيه، وأن أسانيدها ليست كأحاديث الوضوء من لحوم الإبل. ولذلك أعرض عنها الشيخان البخاري ومسلم، وإن كان أحمد على المشهور عنه يرجح أحاديث الوضوء من مس الذكر، لكن غرضه أن الوضوء من لحوم الإبل أقوى في الحجة من الوضوء من مس الذكر.
نعم، يعني يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى بيتعجب ممن ترك أحاديث الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل يتركها ولا يتوضأ مع صحتها التي لا شك فيها وعدم المعارض لها، ويتوضأ من مس الذكر مع أن الأحاديث فيه متعارضة، وليس الصحيح منها يوازي صحة ما ورد في الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل. يقول يعني إن كنت تأخذ بالحديث الصحيحة فالأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل أولى من الأمر بالوضوء من مس الذكر والتي وقع فيها تعارض بين الأحاديث، مع أن أحمد رحمه تعالى يرى الأمر بالوضوء من الاثنين، من أكل لحوم الإبل ومن مس الذكر، لكن هو يعني يقول كيف تطرقون أحاديث الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل وتأخذون بأحاديث الأمر بالوضوء من مس الذكر مع أن الأولى أقوى من الثانية. نعم، طبعا ذكر نحن نقول ليس ترك الأحاديث أو ترك العمل بالأحاديث التي فيها الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل ليس معناها رد الأحاديث، لا، ولكن حديث صحيح موجود والذي لم يعمل به صحته ثابتة عنده، لكن يرى له معارضا، زي مثلا كان آخر الأمرين من ترك الوضوء مما مست النار، فيكون الإشكال في الدلالة والإشكال في وجود أحاديث يحسبها معارضة، وإلا لا يظن أبدا بإمام من الأئمة أو بعالم من العلماء أنه يترك العمل بالحديث الصحيح الذي لا معارض له. صحيح، حديث صحيح في الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل، لكن هل هو سالم من المعارضة عنده؟ هو عنده يعارض بحديث أخرى. نعم.
وقد ذكرت ما يبين أنه أظهر في القياس منه، فإن تأثير المخالطة أعظم من تأثير الملامسة.
يعني الشيخ السام بيضيف بقى يقول: وقد ذكرت أن ما يبين أنه أظهر في القياس، يعني من جهة النص فحديث الأمر بالوضوء من مس من لحوم الإبل أقوى. يقول أيضا من جهة القياس والنظر، فأنا أوضحت أن الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل أقوى في القياس. ليه؟ قال: فإن تأثير المخالطة أعظم من تأثير الملامسة. المخالطة بالأكل أعظم تأثيرا من المخالطة بالإيه؟ بالمس. وعليه فأحاديث أيضا أمر الوضوء من أكل لحوم الإبل أقوى من جهة النظر من أحاديث مس الذكر. نعم.
ولهذا كان كل نجس محرم الأكل، وليس كل محرم الأكل نجسا.
تمام، واضح القاعدة ديت. كل نجس محرم الأكل، كل نجس محرم الأكل، لأنه لا يجوز أكل النجسات، لكن ليس كل محرم الأكل نجسا، فقد يحرم الأكل ولكن ليس نجس، زي أكل ما فيه مضرة أو كسم ونحوه مثلا، فهذا حرام لأنه يضر بالإنسان لكن ليس نجس. نعم.
وكان أحمد يعجب أيضا ممن لا يتوضأ من لحوم الإبل ويتوضأ من الضحك في الصلاة.
أيضا يتعجب من الأحناف يرون الوضوء من الضحك ولا يرون الوضوء من لحوم أكل الإبل، من أكل لحوم الإبل. نعم.
مع أنه أبعد عن القياس والأثر، والأثر فيه مرسل قد ضعفه أكثر الناس، وقد صح عن الصحابة ما يخالفه، والذين خالفوا أحاديث القطع للصلاة لم يعارضوها إلا بتضعيف بعضهم، وهو تضعيف من لم يعرف الحديث كما ذكر أصحابه، أو بأن عارضوها بروايات ضعيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقطع الصلاة شيء،
وهذا ضعيف. نعم.
أو بما روي في ذلك،
إنما حديث القطع هذه صحيحة، يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والشيطان. نعم. والحمار. نعم.
أو بما روي في ذلك عن الصحابة، وقد كان الصحابة مختلفين في هذه المسألة، أو برأي ضعيف لو صح لم يقاوم هذه الحجة،
لم يقاوم
ولو صح لم يقاوم هذه الحجة، خصوصا مذهب أحمد، فهذا أصل في الخبائث الجسمانية والروحانية. وأصل آخر وهو أن الكوفيين قد عرف تخفيفهم في العفو عن النجاسة، فيعفون من المغلظة عن قدر الدرهم البغلي، ومن المخففة عن ربع المحل المتنجس، والشافعي بإزائهم في ذلك، فلا يعفو عن النجاسات إلا عن أثر الاستنجاء وونيم الذباب ونحوه، ولا يعفو عن دم ولا عن غيره إلا عن دم البراغيث ونحوه، مع أنه ينجس أرواس البهائم وأبوالها وغير ذلك. فقوله في النجاسات نوعا وقدرا أشد أقوال الأئمة الأربعة، ومالك متوسط في نوع النجاسة وفي قدرها، فإنه لا يقول بنجاسة الأرواس والأبوال مما يؤكل لحمه، ويعفو عن يسير الدم وغيره. وأحمد كذلك، فإنه متوسط في النجاسات، فلا ينجس الأرواس والأبوال، ويعفو عن اليسير من النجاسات التي يشق الاحتراز عنها، حتى إنه في إحدى الروايتين عنه يعفو عن يسير روث البغل والحمار وبول الخفاش وغير ذلك مما يشق الاحتراز عنه، بل يعفو في إحدى الروايتين عن اليسير من الروث والبول من كل حيوان طاهر، كما ذكر ذلك القاضي أبو يعلى في شرح المذهب. وهو مع ذلك يوجب اجتناب النجاسة في الصلاة في الجملة من غير خلاف عنه، لم يختلف قوله في ذلك كما اختلف أصحاب مالك، ولو صلى بها جاهلا أو ناسيا لم تجب عليه الإعادة في أصح الروايتين، يعني كقول مالك
لو صلى بالنجاسة لأنه عليه نجاسة وكان جاهلا أو ناسيا لم تجب عليه الإعادة، يقول هكذا. نعم.
كما دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما خلع نعليه في أثناء الصلاة لأجل الأذى الذي فيهما ولم يستقبل الصلاة، ولما صلى الفجر فوجد في ثوبه نجاسة أمر بغسلها ولم يعد الصلاة. والرواية الأخرى تجب الإعادة كقول أبي حنيفة والشافعي،
والرواية الأولى أصح لموافقتها للأثر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وفين عليه النجاسة، فأتى جبريل فأخبره بعد ركعتين، فخلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه وواصل صلاته، ما استأنفها ولا استقبلها من جديد، ففعل الصحابة مثل ما فعل رسول الله. فلما فرغ النبي من الصلاة قال ما أحملكم على هذا؟ قالوا رأيناك فعلت هذا ففعلنا، خلعت فخلعنا. فقال صلى الله عليه وسلم إن جبريل أخبرني أن بهما أذن، فإذا أتى أحدكم من المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما فإن وجد أذى فليحكه. نعم.
وأصل آخر في إزالتها فمذهب يعني أبي حنيفة.
إذن في إزالة في النجاسات والعفو عنها فمذهب الشافعي من أشد الأقوال أقوال الأئمة الأربعة في النجاسات نوعا وقدرا. والكوفيون أخص المذاهب في هذا، ومذهب أحمد ومالك هما أوسط المذاهب في هذا، وقولهما هو القول الصحيح وهو العمل بجميع الأدلة. نعم.
وأصل آخر في إزالتها فمذهب
رحمه الله تعالى مثلا لا يرى العفو عن دم، والدليل قد أوضح أنه أو قد قام على أنه يجوز العفو عن الدم، فما زال المسلمون يصلون في جراحته، ومعلوم كثرة الجرحى وكثرت أيضا من أصيب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الغسل، فكيف لا يعفى؟ فمذهب الشافعي تشدد في ذلك، ومذهب الكوفيين خففوا في ذلك حتى أنهم يعفون عن النجاسة المغلظة عن قدر الدرهم كالبول أو الغاز. نعم.
وأصل آخر في إزالتها فمذهب أبي حنيفة تزال بكل مزيل من المائعات والجامدات، والشافعي لا يرى إزالتها إلا بالماء حتى ما يصيب أسفل الخف والحذاء والذيل لا يجزئ فيه إلا الغسل بالماء وحتى نجاسة الأرض. ومذهب أحمد فيه متوسط.
نعم نعم.
فكل ما جاءت به السنة قال به، يجوز في الصحيح عنه مسحها بالتراب ونحوه من النعل ونحوه كما جاءت به السنة، كما يجوز مسحها من السبيلين، فإن السبيلين بالنسبة إلى سائر الأعضاء كأسفل الخف بالنسبة إلى سائر الثياب في تكرر النجاسة على كل منها.
الله أكبر. شوف سبحان الله، شوف القياس، يعني يقول أسفل الخف فإن السبيلين بالنسبة إلى سائر الأعضاء كأسفل الخف بالنسبة إلى سائر الثياب في تكرر النجاسة على كل منها، فكما أنه خفف عن الخف فمسح بالتراب لأنه صعب أنك تتحرز من هذا، وصعب أنك تغسل أيضا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أوضح في الأثر الذي ذكرناه لكم، فليقلبهما فإن وجد بهما أذى فليحكهما. الشافعي يقول لا، لابد من الايه؟ من الغسل. فهو يقول يقاس تخفيفا نظرا للمشقة، كما ان الخف فيه مشقة ان تغسل فخففت ازالة النجاسة، كذلك اشبه السبيلان اشبه الخف، فالسبيلان بالنسبة للاعضاء كالخف بالنسبة للايه؟ لما يلبسه الانسان للملبوسات يعني. لهذا يكتفى بالاستجمار، فيجوز إزالتها بالحجر أو بالتراب أو بما يزيلها ولا يلزم الغسل. إنما الشافعي لا يرى إزالة النجاسة إلا بالماء، يقول حتى ما يصيب أسفل الخف والحذاء والذيل لا يجوز فيه إلا الغسل، وهذا طبعا مخالف للإيه؟ للأثر. نعم.
واختلف أصحابه في أسفل الذيل، هل هو كأسفل الخف كما جاءت به السنة واستواؤها للأثر في ذلك، والقياس إزالتها عن الأرض بالشمس والريح يجب التوسط فيه.
نعم.
فإن التشديد في النجاسات جنسا وقدرا هو دين اليهود، والتساهل هو دين النصارى، ودين الإسلام هو الوسط، فكل قول يكون فيه شيء من هذا الباب يكون أقرب إلى دين الإسلام.
تمام. هذا أصل آخر أيضا في إزالة النجاسات. ويعني ترى أحمد رحمه الله تعالى في باب الطهارة كما يوضح لنا شيخ الإسلام أن مذهبه أعدل المذاهب، لأنه قام فيها على العمل بجميع النصوص. وهذا يا أخواني ليس في هذا المحل فقط، فأعدل الأقوال ما جمعت فيه النصوص، وإنما تأتي المخالفة أو يأتي الشذوذ عند عدم الاعتماد على الأثر والنص وعدم جمع الأدلة في الباب. فإذا أخذت بحديث واحد من حديثين ورد في الباب فشك أنك ستبتعد عن الحق في المسألة، ولا بد من تجمع النصين أو تجمع النصوص في المسألة حتى يسلم لك القول. فكلما كنت متبعا للأثر كنت أسعد بالدليل. نعم.
وأصل آخر وهو اختلاط الحلال بالحرام كاختلاط الماء الطاهر بالنجس، فقول الكوفيين فيه من الشدة ما لا خفاء به، وسر قولهم إلحاق الماء بسائر المائعات، وأن النجاسة إذا وقعت في مائع لم يمكن استعماله إلا باستعمال الخبيث، فيحرم الجميع، مع أن تنجيس المائع غير الماء الآثار فيه قليلة. وبإزائهم مالك وغيره من أهل المدينة، فإنهم في المشهور لا ينجسون الماء إلا بالتغير، ولا يمنعون من المستعمل ولا غيره مبالغة في طهورية الماء، مع فرقهم بينه وبين غيره من المائعات. ولأحمد قول كمذهبهم، لكن المشهور عنه التوسط بالفرق بين قليله وكثيره كقول الشافعي. واختلف قوله في المائعات غير الماء، هل يلحق بالماء أو لا يلحق، أو لا يلحق به كقول مالك والشافعي، أو يفرق بين الماء وغير الماء.
معلش رجع ارجع كده. وسر قولهم يقول الكوفيون فيه قولهم فيه من الشدة الخفيف. قال سر قولهم،
وسر قولهم إلحاق الماء بسائر المائعات، وأن النجاسة إذا وقعت في مائع لم يمكن استعماله إلا باستعمال الخبيث، فيحرم الجميع، مع أن تنجيس المائع غير الماء الآثار فيه قليلة. وبإزائهم مالك وغيره من أهل المدينة، فإنهم في المشهور لا ينجسون الماء إلا بالتغير، ولا يمنعون من المستعمل ولا غيره مبالغة في طهورية الماء، مع فرقهم بينه وبين غيره من المائعات. ولأحمد قول كمذهبهم، لكن المشهور عنه التوسط بالفرق بين قليله وكثيره كقول الشافعي. واختلف قوله في المائعات غير الماء، هل يلحق بالماء أو لا يلحق به كقول مالك والشافعي، أو يفرق بين الماء وغير الماء كخل العنب على ثلاث روايات. وفي هذه الأقوال من التوسط أثرا ونظرا ما لا قفاء به، مع أن قول أحمد الموافق لقول مالك راجح في الدليل. وأصل آخر وهو أن للناس في أجزاء الميتة التي لا رطوبة فيها كالشعر والظفر والريش مذاهب.
والمسألة السابقة ما يترجح فيها هو أنه بالنسبة للماء فلا ينجس إلا بالتغير، وبالنسبة لغير الماء من المائعات كالزيت وغير ذلك فإنه إذا وقعت فيها نجاسة، فإننا إذا طالما أن هذه لا تتخلل أجزاء كل المائع فإننا نلقيها وما حولها كحديث الفأرة، فإننا نلقيها وما حولها ونستعمل الباقي، ونستعمل الباقي نلقيها وما حولها. نعم.
وأصل آخر وهو أن للناس في أجزاء الميتة التي لا رطوبة فيها كالشعر والظفر والريش مذاهب، هل هو طاهر أو نجس؟ ثلاثة أقوال. أحدها نجاستها مطلقا كقول الشافعي ورواية عن أحمد بناء على أنها جزء من الميتة، والثاني طهارتها مطلقا كقول أبي حنيفة وقول في مذهب أحمد بناء على أن الموجب للنجاسة هو الرطوبات، وهي إنما تكون فيما يجري فيه الدم، ولهذا حكم بطهارة ما لا نفس له سائلة، فما لا رطوبة فيه من الأجزاء بمنزلة ما لا نفس له سائلة. والثالث نجاسة ما كان فيه حس كالعظم إلحاقا له باللحم اليابس، وعدم نجاسة ما لم يكن فيه إلا النماء كالشعر إلحاقا له بالنبات.
نعم، فبالنسبة للشعر والظفر والريش يقول الناس في ذلك أيضا على ثلاثة أقوال، ودي الأجزاء التي لا رطوبة فيها، التي لا رطوبة فيها. أما ما فيها رطوبة زي اللحم وزي كذا فإن أكثر العلماء على أن أجزاء الميتة نجسة، وإن كان البعض يقول الميتة حرام ولكن لا تنجس كما رجحه صديق حسن في الروضة، والصواب أنها نجسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الجلد لا يطهر إلا بالدباغ، فدل ذلك على نجاسته، مع كونه رطب من جهة ما قابل اللحم ويابس من جهة الصوف والشعر، ومع ذلك قال طهرته بالدباغ، فكيف باللحم إذن؟ طيب، لكن الأجزاء اللي هي الشعر والظفر والريش فقال فيها ثلاثة أقوال. القول الأول نجاستها مطلقا، وقول الشافعي ورواية عن أحمد، بناها على إيه؟ على أنها أجزاء ميتة، فيبقى لا فرق بين ما فيه رطوبة وغير رطوبة، وهذا القول الشافعي. الثاني العكس، طهارتها مطلقا، وهذا قول أبي حنيفة وقول عند أحمد أيضا، بناء على أن الموجب للنجاسات رطوبة، وهذه ليس فيها أي رطوبة اللي هو الشعر والظفر، إذن طاهرة. لاحظوا يا أخوان أن العلماء إذا اختلفوا فتجد القول هذا عكس القول هذا، لكن كله مجتهد، لأن الأمر إذا لم يكن فيه نص ففيه النظر، النظر يختلف يتفاوت، فمن جعل العلة مثلا رطوبة قال ليس بنجس مطلق، ومن جعل العلة أن جزء من الميتة، الميتة كلها بأجزائها نجسة، يبقى قال بالنجاسة. القول الثالث نجاسة ما كان فيه حس كالعظم الحاق له باللحم اليابس، وعدم نجاسة ما يكون فيه إلا النماء كالشعر الحاق له بالنبات. عندنا الشعر فيه نماء، ما فيه حس، فيه نماء ينمو يطول لكن ما فيه حس، بخلاف العظم ففيه الحس، فقالوا العظم يلحق باللحم اليابس، والشعر يلحق بالنبات. وعلى كل فالراجح في هذا أن القول بالطهارة، القول بالطهارة لأنه لا نماء فيه ولا تذب فيه الحياة، فهو طاهر اللي هو الشعر والظفر والريش وغير ذلك. ولهذا نستطيع أن نقسم الميتة إلى أجزاء بتقسيم آخر، نقول لحم وشعر وصوف أو صوف وما بينهما وهو الجلد، يبقى اللحم هذا قسم، الشعر هذا قسم والصوف وبينهما الجلد، فله من جهة اتصال باللحم ومن جهة أخرى له اتصال بالشعر والصوف. أما اللحم فنجس، وأما الشعر فطاهر، وأما ما بينهما وهو الجلد لأن له اتصال، لأن له اتصالا بالشعر من جهة، ولو أيضا اتصال باللحم من جهة، فإن هذا يطهر بالدباغ، وما لم يدبغ لا يطهر، إذا لم يدبغ ما طهر. قال صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. نعم.
وأصل آخر وهو طهارة الأحداث التي هي الوضوء والغسل، فإن مذهب فقهاء الحديث استعملوا فيه من السنن ما لا يوجد لغيرهم، ويكفي المسح على الخفين وغيرهما من اللباس والحوائل، ك فقد صنف الإمام أحمد كتاب المسح على الخفين، وذكر فيه من النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المسح على الخفين والجوربين وعلى العمامة، بل على خمر النساء، كما كانت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها تفعله، وعلى القلانس كما كان أبو موسى وأنس يفعلانه. ما إذا تأمله العالم علم فضل علم أهل الحديث على غيرهم، مع أن القياس يقتضي ذلك اقتضاء ظاهرا، وإنما توقف عنه من توقف من الفقهاء، لأنهم قالوا بما بلغهم من الأثر وجبنوا عن القياس ورعا. ولم يختلف قول أحمد فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كأحاديث المسح على العمائم والجوربين والتوقيت في المسح، وإنما اختلف قوله فيما جاء عن الصحابة كخمر النساء وكالقلانس الدنيات. ومعلوم أن في هذا الباب من الرخصة التي تشبه أصول الشريعة،
ولم يختلف قول أحمد
فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كأحاديث المسح على العمائم والجوربين والتوقيت في المسح، وإنما اختلف قوله فيما جاء عن الصحابة كخمر النساء وكالقلانس الدنيات. ومعلوم أن في هذا الباب من الرخصة التي تشبه أصول الشريعة وتوافق الآثار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم أن كل من تأول في هذه الأخبار تأويلا مثل كون المسح على العمامة مع بعض الرأس هو المجزئ ونحو ذلك، لم يقف على مجموع الأخبار، وإلا فمن وقف على مجموعها أفادته علما يقينا بخلاف ذلك. وأصل آخر في التيمم، فإن أصح حديث فيه حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه المصرح بأنه يجزئ ضربة واحدة للوجه وللكفين، وليس في الباب حديث.
يعني الماضي يقول بأن أهل الحديث أسعد من غيرهم ممن اعتمد القياس فقط، وكما قلنا دائما الاعتماد على النص والأثر وجمع ذلك هو النجاة. فيقول في باب المسح الخفين والعمائم والخمر وغير ذلك، أهل الحديث اعتمدوا الآثار الواردة في ذلك واعتمدوا أقوال الصحابة، وغيرهم اعتمد النص الوارد في المسح مثلا على الخفين. يقول شيخ الإسلام وجبنا أن يقول بالقياس في ذلك ورعا، قال لا أنا أخشى ورد مسح الخفين على العمامة لكن ما درجه الخمار مثلا، لا نقول أو الجوربين لا نستطيع، مع أن المعنى واحد، مع أن المعنى إيه واحد. فيقول خلاصة، ومعلوم فيما في هذا الباب من الرخصة تشبه أصول الشريعة وتوافق الآثار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا نظرنا إلى العلة والترخص في هذا نجد أن الأمر يتعدى إلى ما يكون في معنى الخفين. فلو واحد مثلا ربط على رجله ما يسمى بالتساخين والعصائب ولف ذلك لفا على القدم، هل يمسح ولا ما يمسح؟ كما يمسح على الخفين، نعم يمسح. واعلم أن كل من تأول في هذه الأخبار تأويلا مثل كون المسح على العمامة مع بعض الرأس والمجزئ ونحو ذلك، فلم يقف على مجموع الأخبار، وإلا فمن وقف على مجموعها فهذا علما يقين بخلاف ذلك. يعني بعض الناس قال لك نمسح على العمامة إذا ظهر جزء من الرأس، بحيث يكون المسح على جزء من الرأس وعلى العمامة، إنما بغير ظهور جزء لا نمسح على العمامة، فلا يجزي إلا مسح العمامة إلا إذا كان جزء من الرأس قد ظهر، وهذا طبعا ليس دليلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتكلف خلاف حاله. إذا كان جزء من الرأس ظاهرا مسح الجزء على العمامة، وإذا كانت العمامة هي التي على رأس ولم يظهر جزء من الرأس لم يتكلف ومسح العمامة فقط. وإذا كان حاسر الرأس فإنه يمسح على الرأس، لم يكن النبي يتكلف خلاف حاله، ما لبس العمامة ليمسح ولا خلع العمامة ليمسح على الرأس، وإنما على حسب حاله. فمن تكلف في ذلك وقال يشترط المسح على العمامة أن يكون جزء من الرأس ظاهرا فقد قال بلا علم. نعم كذلك الخمار. نعم
وأصل
كذلك اشتراط أن يكون العمامة لها ذؤابة كالعمامة العربية، هذا أيضا من مما لا دليل عليه. المهم أن يكون في عمامة سواء لها ذؤابة محنكة أو ليست محنكة، يعني من تحت الحنك أم كذا، هذا كله لا دليل عليه.
وأصل آخر في التيمم، فإن أصح حديث فيه حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه المصرح بأنه يجزئ ضربة واحدة للوجه وللكفين، وليس في الباب حديث يعارضه من جنسه، وقد أخذ به فقهاء الحديث أحمد وغيره، وهذا أصح من قول من قال يجب ضربتان وإلى المرفقين كقول أبي حنيفة والشافعي في الجديد، أو ضربتان إلى الكوعين.
نعم في الصواب هو إجزاء ضربة واحدة يمسح بها وجهه وكفيه، هذا هو الورد عن عمار وهذا هو الحديث الصحيح. أما خلاف ذلك فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء ضربتين إلى المرفقين أو إلى الكوعين، إلى المرفقين هنا أو إلى الكوعين هنا، فإن الثابتة ضربة واحدة. نعم
وأصل آخر في الحيض والاستحاضة، فإن مسائل الاستحاضة من أشكل أبواب الطهارة.
طيب نقف عند هات وأصل آخر في الحيض
وأصل آخر في الحيض والاستحاضة، فإن مسائل الاستحاضة من أشكل أبواب الطهارة. وفي الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث سنن.
طبعا هي من أشكل أبواب الطهارة إذا نظرنا إلى التفريعات التي قد لا يكون دليل عليها في بعض الأحيان، لكن إذا نظرنا إلى نصوص الشريعة نجد إن شاء الله أن نصوص الشريعة أحكمت هذا الإيه؟ هذا الباب باختصار شديد، باختصار شديد، لكن والإشكال التفريعات التي فرعها بعض الفقهاء مما صعبوا الباب جدا. وإلا فإن الشارع أناط أحكام الحيض بوجود الدم، فحيث ولد الدم ولد حكمه، وحيث رفع الدم وجد حكم الطهر. فالمرأة حائض ما رأت الدم، وهي طاهر ما رأت الطهر، إلا إذا عبر الدم أكثر الشهر فحينئذ تكون استحاضة، فإن استمر بها قطعت الصلاة قدر حيضتها واغتسلت بعد ذلك وصلت وانتهى الأمر عند هذا. نعم
وفي الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث سنن، سنة في المعتادة أنها ترجع إلى عادتها، وسنة في المميزة أنها تعمل بالتمييز.
سنة في المعتادة يعني التي لها عادة ثابتة، سبعة أيام ست أيام خمس أيام خلاص ترجع إلى عادتها، إذا كان في استحاضة ترجع إلى عادتها، عبر الدم شهر اثنين ثلاثة فترجع إلى عادتها اللي هي كانت معتادة. وليس المعنى أنه إذا كانت المرأة لها عادة مثلا ستة أيام أو سبعة أيام ثم حصل في بعض الأشهر زيادة عن الستة إلى يومين إلى ثمانية أو ناقص من الستة إلى الأربعة أن تعمل بالعادة لي الست، لا، إذا زادت العادة يومين ثلاثة أربعة ما لم تعبر أكثر شهر فهو دم حيض. طيب اللي ما لا عادة وعندها استحاضة وما لا عادة نرجعها إليه إلى تمييزها إذا كان لها تمييز. نعم
وسنة في المتحيرة التي ليست لها عادة ولا تمييز،
اللي ما عندها عادة ترجع إليها حتى تدع الصلاة قدر عادتها، واللي ما عندها تمييز حتى تميز بين دم الحيض والاستحاضة تعمل إيه؟ هذه متحيرة. قال بأنها تحيض غالب عادات النساء يعني يجعل حكمها، أو تحيض غالب عادات النساء يجعل حكمها في الحيض حكم غالب عادات النساء ستا أو سبعا، وأن تجمع بين الصلاتين إن شاء. يبقى نرجعها إلى إيه؟ اللي ما عندها العادة ولا تمييز نرجعها إلى عادة مثيلتها، إلى عادة مثيلتها، نرجعها إلى عادة النساء. عادة النساء إن غالبة، ولا النساء يختلفن، لكن الغالب إن العادة ستة أيام أو سبعة أيام. نعم.
فأما السنتان الأولتان ففي الصحيح، وأما الثالثة فحديث حمنة بنت جحش رواه أهل السنن وصححه الترمذي، وكذلك قد روى أبو داود وغيره في سهلة بنت سهيل بعض معناه. وقد استعمل أحمد هذه السنن الثلاث في المعتادة والمميزة والمتحيرة، فإذا اجتمعت العادة والتمييز قدم العادة في أصح الروايتين كما جاء في أكثر الأحاديث.
يعني لو امرأة معتادة ومميزة نقدم العادة الأول ولا نقدم التمييز؟ نقدم العادة. نعم.
فأما أبو حنيفة فيعتبر العادة إن كانت، ولا يعتبر التمييز ولا الغالب، بل إن لم تكن عادة إن كانت مبتدئة حيضها. مبتدأة حيضها
فحيضة
مبتدئة حيضها مبتدئة حيضها
حيضها
حيضها عندي مبتدئة حيضها
حيضة الأكثر.
إن كانت مبتدئة حيضها حيضة الأكثر، وإلا حيضة الأقل. ومالك يعتبر التمييز ولا يعتبر العادة ولا الأغلب، فإن لم يكن تمييز لم يعتبر العادة ولا الأغلب فلا يحيضها، بل تصلي أبدا إلا في الشهر الأول. فهل تحيض أكثر الحيض أو عادتها وتستظهر بثلاثة أيام على روايتين؟ والشافعي يستعمل التمييز والعادة دون الأغلب، فإن اجتمع قدم التمييز، وإن عدم صلت أبدا، واستعمل من الاحتياط.
وأسعد المذاهب في هذا بالدليل ومذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فإنه قد عمل بجميع الأحاديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرجع إلى العادة دعي الصلاة أيام إقرائك، وطارة أرجع إلى التمييز فإذا كان دم الحيض فإنه أسود، وطارة أرجع إلى غالب عادة النساء فقال فإذا كان الشهر فدعي الصلاة ستة أيام أو سبعة أيام وصلي 23 أو 24، يبقى أرجع إلى غالب عادة إيه؟ النساء. وبهذا جمع أحمد في الباب جميع الأحاديث كسجود السهو، أيكون قبل السلام أو بعد السلام، فالمعمول به جمع الأحاديث في هذا الباب كله، ونقول طارة يكون قبل وطارة يكون بعد، ويعمل بكل حديث في بابه. نعم.
واستعمل من الاحتياط في الإيجاب والتحريم والإباحة ما فيه مشقة عظيمة علما وعملا. فالسنن الثلاث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالات الفقهية استعملها فقهاء الحديث، ووافقهم في كل منها طائفة من الفقهاء.
نعم. بهذا يكون الشيخ رحمه الله تعالى قد انتهى من القواعد في كتاب الطهارة، فرحمه الله رحمة واسعة. نعم.